أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العولمة الاقتصادية ومؤسساتها الثلاثة العملاقة التي ذكرناها: مؤسسة البنك الدولي، مؤسسة الصندوق الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. كذا ذكرنا موجز عن كل عمل كل هذه واحدة من هذه المؤسسات الثلاث. إلا أن الكلام في هذا، أن هذه العولمة الاقتصادية مدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومدى تأثيرها الإيجابي أو تأثيرها السلبي، وهل الاستفادة الاقتصاد العالمي من هذه العولمة أو لا. قبل أن نذكر سلبيات العولمة في الدول النامية بالنسبة إلى كل القطاعات وبخصوص القطاع الزراعي، نذكر بعض الأمور التي مقدمة نذكر بعض الأمور ذكرنا البارحة هذا المعنى. قلنا بأنه صورة العولمة لم تكن وردية دائما، هكذا لما ينقل العولمة الاقتصادية وازدهار الاقتصادي والتقدم كذا وكذا، ليست بهذه الوردية الكاملة بحيث لا تكون مغطاة بظلال قتم، وإنما حيث أن هناك بعض الدول التي تضرر اقتصادياتها من جراء تزايد التكامل الاقتصادي العالمي وتحرير التجارة الخارجية خصوصا على المدى القريب، وذلك نتيجة الإجراءات التي يستلزمها الخصخصة أي الخصوص التخصيص وتحرير الأسواق ورفع الدفع الدعمي ونحو ذلك من زيادة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية، زيادة معدلات البطالة، عدم استطاعة بعض الصناعات الوطنية منافسة الصناعات الأجنبية المماثلة من جراء رفع الحكومات حماية هذه الصناعات. فالعولمة لم تكن هذه بهذه الكيفية تلبي جميع هذه، حصل تضرر في بعض اقتصاديات الدول من هذه. هذا أولا. ثانيا، لقد مارست منظمات العولمة ازدواجية في المعايير، فانحازت إلى مصالح الدول الصناعية الكبرى في مقابلة مصالح الدول النامية، وهو الأمر الذي أدى إلى تباطؤ كثير من الدول النامية في عملية الاندماج الكلي في العولمة. وإن هذه الازدواجية كانت ولا تزال من أهم عيوب العولمة الاقتصادية ومنظماتها العملاقة. وذكرنا بعدما ذكرنا أعمال وأهداف المؤسسات كنا نذكر هذا المعنى. ثالثا، لا تزال الكثير من الدول الصناعية الكبرى تحتفظ بكثير من الانغلاق في سياساتها الاقتصادية، لا سيما في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة. حينئذ إذا كانت عولمة، لما تحتفظ هذه الدول الكبرى في هذه المجالات الزراعة وأمثال الصناعات الصغيرة ليس فيها عولمة وإنما هي سياسات منغلقة؟ رابعا، اختلفت الدول النامية في ذلك، فقد حققت بعض الدول النامية التي اتبعت سياسات اقتصادية سليمة لإصلاح اقتصادها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مع انتهاج مستويات مرتفعة. وقبل أن تنخرط في العولمة، ثم انخرطت، كانت اقتصادياتها مزدهرة ثم انخرطت في العولمة. وأما بالنسبة للدول النامية مجتمعة، فقد حققت غالبها معدلات نمو اقتصادي متأخر، بل سجلت هذه الدول معدلات نمو أقل بكثير مما سجلته في العقود السابقة عن عقود العولمة، ويرجع السبب في ذلك إلى جملة من الأمور التي سبق ذكرها في البحوث السابقة في سلبيات تحرير التجارة والإزدواجية في معايير منظمات العولمة وممارسات الدول الصناعية الكبرى. فالعولمة لم تعط كل ما تريد هذه الدول النامية. خامسا، لا ننكر أنه يمكن أن يكون السبب في فشل النمو الاقتصادي للدول النامية هو إهمال حكومات هذه الدول من الاستفادة من العولمة الاقتصادية، كما عانت هذه الدول من كثير من الممارسات الفاسدة لحكوماتها التي منها جمع أعضائها الأموال الكثيرة في بنوك الخارج، وما أدى إلى زيادة تأخر النمو الاقتصادي في هذه الدول النامية. لا نجعل السبب كله على العولمة، بل نفس الحكومات كانت السبب في هذا الأمر. كما أهملت حكومات الدول مواجهة آثار العولمة، مثل إهمال حلول مواجهة البطالة والحد من آثارها الاجتماعية، فلم تكن العولمة بمؤسساتها هي السبب الوحيد والرئيس في تخلف الدول النامية، بل ربما كانت حكومات هذه الدول هي السبب الرئيس في التخلف والتأخر. فلا نجعل كل ذلك في رقبة المنظمة العالمية للعولمة ومؤسساتها. لكن لا بد من التنبيه على أن التأخر والتخلف لهما أسباب عديدة كما تقدم، إلا أن العولمة الاقتصادية لما كانت الأمل الوحيد في التجارة في النجاة من هذه السلبيات، وهو لم يتحقق، وهذه لم تتحقق ولم تلب طموحات المنخرطين فيها، ونحن نريد أن نثبت سلبيات العولمة عند المنخرطين فيها وآثارها السيئة على العالم، فلا بد من البحث من وجهين. الوجه الأول، العولمة الاقتصادية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية على سبيل الإجمال، والتفصيل موجود في الكتب المعدة لذلك. أولا، العولمة الاقتصادية ومعدل نمو نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي، إذا كانت معلومة هذه هي نتائجها وهل ضخامة في الترويج لها، فلنقول فلنذهب إلى أن هذه العولمة ما أدى بالنسبة إلى أثرها إلى نمو الدخل الفرد الواحد حينئذ. من الواضح أن الاقتصاد الدولي قد عاش عصرا ذهبيا في الفترة ما بين عامي 60 وعام 80، مقارنة بالعقدين اللذين عاشت فيهما الشعوب أجواء العولمة بين عام 80 و2000. فإن الفترة من عام 60 وعام 80 كانت حصة الفرد الواحد من الدخل القومي قد ارتفعت في أمريكا اللاتينية وفي القارة الإفريقية وفي العديد من الأقطار العربية ارتفاعا يدعو إلى الإعجاب. قبل أن تكون العولمة، نمو الدخل الفرد الواحد كان ارتفاعا شديدا. أضع أمثلة لذلك. بينما اتسمت الفترة التالية لها من عام 80، وهو العام الذي يمكن اعتباره عام العولمة حتى عام 2000، وهي فترة العولمة، اتسمت بتراجع المستويات المعيشية لفئات عريضة في مجتمعات العالم الثالث. ففي أمريكا اللاتينية تراجع معدل نمو حصة الفرد الواحد من الدخل القومي من 78% في السنوات 60 إلى 80 إلى 8%، من 78% إلى 8% فقط طيلة عقدي 80 و2000، أي فترة العولمة من 80 إلى 2000، وصل نمو الفرد واحد من الدخل القومي 8%. وفي القارة الأفريقية حيث غالبية الدول النامية منها قد انخفض معدل نمو نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي من 39% إلى 14 ناقص، أي 14 تحت الصفر. أما بالنسبة إلى الأقطار العربية فإن حصة الفرد الواحد لم تتغير في المتوسط إلا نادرا في الفترة الزمنية المزبورة، علما بأنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في العقدين السابقين لعقدي العولمة. هذا أولا. ثانيا، العولمة الاقتصادية واتساع الفهوة بين الأغنياء والفقراء. إن تراجع معدلات النمو إنما يعود لتطبيق آليات العولمة الاقتصادية الذي أدى إلى تضخم نصيب رؤوس الأموال والمحظوظين من ذوي الجاه والسلطة من الدخل القومي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الفقراء وانتشار الشقاء والحرمان. وقد تفاقمت في السنوات العشرين على مستوى العالم كله، والسبب هو إلى اللا عدالة في توزيع الخيرات والمكاسب. فإذا أردنا تقسيم سكان العالم على حسب مستواهم المادي إلى خمسة أجزاء، خمس هو أغنى الأغنياء، وثلاثة أقسام وسطى، وخمس هو أفقر الفقراء. فإنه في الستينات كان نصيب الفرد الواحد من أبناء ذلك الخمس الذي يعتبر من أغنى الأغنياء لا يزيد على 30 ضعفا مقارنا بالنصيب الذي يحصل عليه الفرد الواحد من أبناء الخمس الذي يعتبر من أفقر الفقراء. وفي نهاية عقدين العولمة، أي نهاية القرن العشرين، كان الفارق قد ارتفع ليصل إلى 78 ضعفا، كما أن متوسط دخول أعلى 20 دولة غنية ما يزال يساوي 40 مرة دخول الدول الفقيرة، الدول الأفقر، بينما كان الفارق قبل 40 سنة يساوي 20 مرة، وقبل 100 سنة كان الفارق 5 مرات، أما في سنة 1820 فكان الفارق 2 فقط. إن 10% من سكان الأرض الآن يحصلون على 70% من دخولها، وهذا هو أغنى الأغنياء. وهذا هذه نتيجة العولمة وتطبيق آلياتها التي أدت إلى اللا عدالة في الخيرات والمكاسب. ثالثا، أو العولمة واتساع أسواق الدول النامية. هل استفادت الدول النامية من هذه العولمة بحيث أن منتوجاتها وصلت إلى سائر الأقطار ودول العالم أو لا؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.